هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدقر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله يكون لله فيه رضا ولنا ولكم النفع والثواب ببركة مولانا خاتم الأوصياء عجل الله فرجه. ولقب خاتم الأوصياء هو من الألقاب المعروفة الشائعة للإمام المهدي أرواحنا فداه، جرى ذكره في كثير من النصوص الشرعية، منها ما روي عن مولانا المهدي نفسه، فقد روى الشيخ الصدوق في كمال الدين مسندا عن أبي نصر طريف خادم الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: دخلت على صاحب الزمان عليه السلام فقال: علي بالصندل الأحمر، فأتيته به ثم قال: أتعرفني؟ قلت: نعم. فقال: من أنا؟ قلت: أنت سيدي وابن سيدي. فقال: ليس عن هذا سألتك. قال الطريف: فقلت: جعلني الله فداك، فبين لي. فقال عليه السلام: هذا خاتم الأوصياء، وبي يدفع الله عز وجل البلاء عن أهلي وشيعتي.
ومني أطيب تحية لكم مستمعين الأعزاء، أستهل بها الإشارة إلى أن هذا اللقب من ألقاب مولانا المهدي أرواحنا فداه، يتضمن التأكيد على حقيقة أن الحكمة اقتضت حصر عدد أوصياء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ب12، خاتمهم هو الإمام المهدي عليه السلام، الذي قدر الله أن يكون غائبا عن الأبصار ولمدة طويلة، إلى أن تتهيأ الأوضاع المناسبة لظهوره وإقامته دولة العدل الإلهي في أرجاء المعمورة. ولكن هذه الغيبة لا تعني تعطيل الإمامة، بل إنه عليه السلام يقوم بما أمكن من مهامها من خلف سحاب الغيبة، ومنها دفع البلاء عن المؤمنين كما يصرح هو بذلك عليه السلام في الحديث المتقدم. والمراد من البلاء هنا هو بمعناه الشامل الذي يشمل البلاءات العقائدية والسلوكية والأخلاقية وغيرها. ونلاحظ هنا أن إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ينسب دفع إلى الله عز وجل وبواسطته هو عليه السلام، حين يقول: وبي يدفع الله عز وجل البلاء عن أهلي وشيعتي. وفي هذه النسبة تنبيه إلى التوحيد الخالص من جهة، ومن جهة ثانية إلى أن تحركه عليه السلام هو بأمر الله تبارك وتعالى، فهو حجة الله على خلقه وبقيته في أرضه.
ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى الفقرة الثانية وقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه في الشعر العربي، ونختار لهذه الحلقة بيتين من القرن الهجري الثاني أو بداية الثالث لأحد رواة الأحاديث الشريفة، نقلهما العالم الثبت الحلب السروي في كتاب مناقب آل أبي طالب، والبيتان هما للحسين ابن النضر الفهري، وفيهما يشير إلى تفرع شجرة الأوصياء وحجج الله من النبي الأكرم ووصيه عليهم السلام، وأن بعضهم قد يكون ظاهرا مشهورا وبعضهم قد يكون غائبا مستورا. قال رحمه الله: إن نبي محمدا ووصيه في كل سابقة أخوان قمران نسلهما النجوم، فثاقب منها وخاف خامد اللمعان.
والحسين ابن النضر الفهري هو من شعراء وعلماء القرن الهجري الثاني أو بداية القرن الثالث، لأنه يروي عن الإمام الباقر عليه السلام بثلاثة وسائط، الأمر الذي يؤكد أن فكرة غيبة الإمام المهدي عليه السلام كانت معروفة قبل ولادته عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما هو واضح من قوله في الشطر الثاني من البيت الثاني: وخاف، وهذا التعبير واضح في الدلالة وعلى عدم لمعان النجم المهدوي الثاقب الذي يشير إلى وجوده وعدم ظهوره في آن واحد.
نتحدث في هذا البرنامج مستمعين الأكارم عن صفات أنصار مولانا المهدي عجل الله فرجه، ونسأل الله أن يوفقنا لنصرته في غيبته وفي ظهوره. فهل يمكن نصرته عليه السلام في غيبته؟
يجيب على هذا السؤال آية الله السيد محمد تقي الأصفهاني في كتابه القيم مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، حيث عد الاهتمام بنصرة مولانا المهدي أرواحنا فداه من أهم تكاليف العباد تجاهه عليه السلام، حيث قال: إن المراد بنصرته هو الإقدام والمساعدة في كل أمر علم تعلق غرضه بوقوعه، ولهذا تتفاوت كيفية النصرة بحسب تفاوت الأزمان والأحوال والأمكنة. فالنصرة في زمان حضوره تحصل بوجه، وفي زمان غيبته تحصل بوجه آخر. فقد تكون النصرة بالتقية، وقد تكون بالدعوة إليه، وقد تكون بالجهاد بين يديه، وقد تكون بالدعاء لتعجيل فرجه، وقد تكون بذكر فضائله وصفاته ودلائله وعلاماته، وقد تكون بنصرة أوليائه وأحبائه، وقد تكون أيضا بتأليف الكتب ونشرها، إلى غير ذلك من أصناف النصرة، وهي كثيرة لا تخفى على أهل البصيرة.
وليل السجى يستبيح السماء.
ستكون لنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله وقفة أكثر تفصيلا بشأن نصرة إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه في غيبته. أما الآن فننقل الميكروفون لهذا الحوار مع ضيف البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة. في هذه الفقرة من فقرات البرنامج نستضيف سماحة الشيخ محمد السند للحديث عن قفسات في الواقع من دعاء الندبة الشريف. سماحة الشيخ محمد السند أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
سماحة الشيخ في الحلقة السابقة تحدثتم عن قضية الاصطفاء، نظرية الاصطفاء، اصطفاء المعصومين التي يعرضها دعاء الندبة الشريف كأحد المتون الإسلامية باعتبار أنها نظرية مدرسة أهل البيت عموما. هذه النظرية تحل مشكلة قضية أنه العصمة جبرية واختيارية. أشرتم في نهاية الحلقة السابقة إلى هذه القضية ووكلتم تفصيل الحديث عنها إلى هذه الحلقة، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نعم، هناك هذه المعضلة أن كيف نميز بين العصمة، ليست هي الاصطفائية، ليست هي عصمة جبرية ولا بل اختيارية، وليست هي اكتسابية.
نعم.
يعني في حين تكون اختيارية ليست اكتسابية، وهذا غريب في بادرة الذهن.
نعم.
من دون تدبر طبعا وتعمق واسترشاد من هداية الروح. وكيف تكون اختيار، وكيف تكون اذا ليست اكتسابية وليست جبرية؟
نعم.
فكأنما هناك نوع من الانغلاق في المسار في التنقيب الفكري لدى البشر، انه إن لم تكن جبرية فلا محل اكتسابية، واذا كانت اكتسابية فهي مفتوحة على قدر وساق لكل رائض لنفسه وكل مهذب لنفسه، فإذا ليست حكرا على أناس بخصوصهم. ولما يدعو ولما يقول الباري إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، لما هالآلات في القرآن وآل عمران أو بقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب أو آل ياسين كما هي القراءة الصحيحة على الاتحال في سورة الصفات، السلام على آل ياسين، ياسين اسم للنبي سيد الأنبياء، أي سلام على آل محمد. فلما هؤلاء نعم في قراءة أربعة من القراء المشهورين ذكروها أصحاب القراءات في سورة الصفات أن الأصح آل ياسين وإلا الياء والنون لما ولا هو إلياس، سلام على إلياس، فكيف يكون آل ياسين؟ ومع أن فن التجويد يقتضي أيضا أن لا يقرأ حتى لو قرأت بإل لا يوصل الإل بالياسين.
نعم.
سلام على إل وقفة قصيرة ثم ياسين، مما يدلل أنه هنا الاسم آل ياسين، سلام على آل ياسين، كما هي في القراءات الأربع المشهورة لنافع وعامر ويعقوب وغيرهم عليه تحال.
نعم.
ذكروها أصحاب القراءة. فالسلام على هذه الآلات كيف؟ لما هالحكر هذا؟ هي إن كانت اختيارية فإذا ما اكتسب كما يدعي ذلك الصوفية أن الإمامة نوعية، أو كما يدعي ذلك الزيدية أو الفرق الأخرى سواء ذات مذهب سياسي اعتقادي أو ذات مذهب اعتقادي روحي عرفاني، لما تكون إذا غير نوعية مقتصرة على 12 وكلهم من نسل واحد؟ لما يقول القرآن الكريم في سورة آل عمران إن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم؟ لماذا هذا التنسيل الذري؟
نعم.
الاصطفائي كيف لا يكون جبري؟ إن كان اختياري فالمفروض يكون اكتسابي، وإن كان ليس باختياري يكون إذا وليس باكتسابي، إذا ليس اختياري ليس كسبي
يكون جبري.
نظرة الاصطفاء هنا حل مسار وسط، وسط دقيق وثاقب. هناك عندنا في الامتحان والاختيار نمطان من الامتحان والاختيار، بل أنماط عديدة. نركز الآن على نمطين. نمط اختيار اكتسابي في هذه دار الدنيا، وهناك نمط اكتسابي واختياري في هذه الدنيا دار الدنيا لكن قبل وقوعه.
نعم.
ويعبر عنه بالامتحان في مقام العلم الإلهي.
نعم.
وهذا طبعا ليه ترجمان بأمثلة عرفية يفهمها سائر الناس. الآن لو افترضنا مدير جامعة أو مدير مدرسة قد توسم بشكل فطن اطمئناني إلى أن هناك ثلة في هذه المدرسة من الطلاب ذوي نبوغ خاص، لا ريب أنه يخصص لهم صفا خاصا، مؤهلات خاصة، بل يعتبر من الظلم أن يحشرهم مع بقية ربما حثالات طلبة المدرسة أو حثالات طلبة الجامعة الذين همهم وغمهم النزوات والشهوات والميول والزبرج والهبرج من مظاهر على حال الغرائز، وليس مهمهم العلم.
وعلم منهم أنهم أهل لذلك.
أهل لذلك.
يعني مثلا قد يكون مثال أوضح، أحد التلاميذ المدرس يعلم تلاميذه.
نعم.
طيب أحد التلاميذ تمرض ولم يستطع أن يحضر الامتحان، بعد الامتحان أيضا لم تتهيأ له فرصة تقديم الامتحان، من الطبيعي ومن العدالة ولا يعترض أحد عندما يعطي له المعلم نمرة مناسبة لمستواه.
نعم.
مثلا هذه هي النمرة باعتبار أنه يعلم بأنه لو شارك في الامتحان دون هذا العائق لأتى.
نعم.
بهذه النمرة، هذه في الحقيقة نمرة نتيجة لعلمه بدرجة.
نعم. بل بصورة بعد ربما تكون أوضح أنه من أول السنة ربما يخصص صفا خاصا، بل الآن. نعم. نشاهد الدول تخصص. نعم. مدارس خاصة للنوابغ.
صحيح.
فهل هذا فيه حيفا وضي؟ بالعكس، لو خلطوه
هذا مقتضى العدالة.
نعم. لأن ليس العدالة هي كما يقال المساواة، بل العدالة التعريف الأحق لها إعطاء كل ذي حق
حقه. نعم.
فإذا كانت قابلية هؤلاء النوابغ أن يستلهمون علوما لا يستطيع سائر الطلاب استلهامه، فمن الضيم أن نعطيهم ما نعطيه الآخرين. هذا هو معنى الاصطفاء، انتخاب في مقام العلم.
نعم.
على ضوء اختيار، يعني هو إذن هذا المدرس أو هذا المدير لم ينتخب ويصطفي هؤلاء الثلة لإعطائهم علوم خاصة بسبب اختيار قد وقع أو بسبب جبر، بل باختيارهم الذي يعلمه في مقام العلم. فإذا بتوسط في مقام العلم يمتحنهم ويمتحن قابلياتهم، فمن ثم يوظف لهم نعم مثل هذه الخصائص وهذه الامتيازات. وهذا ما يشير له الحديث الذي إذا وسع الوقت في حلقة أخرى نطبق مضمون هذه المعنى وهذه النظام المعرفي في معرفة الأسماء الاصطفائية المختلفة عن الأسماء الجبرية وعن الأسماء الاكتسابية. وهذا طبعا من التعابير الخطأ، الأسماء ليست هي جبرية وليست هي اكتسابية، بل هي الأسماء دوما اصطفائية، نشير لها في ألفاظ الحديث الشريف الدعاء الشريف
إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة المقبلة إن شاء الله الشواهد من دعاء الندوة الشريف على ما تفضل به سماحة الشيخ محمد السند. شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا.
تختلف أهداف المؤمنين وبما يتناسب مع مراتبهم الإيمانية من طلب التشرف بلقاء الإمام المهدي أرواحنا فداه، كما أن معظم الذين يحظون بهذه الكرامة لا يتوفقون لمعرفة الإمام عليه السلام إلا بعد انتهاء اللقاء، أو يكون اللقاء ليس مع الإمام مباشرة بل مع أحد ملازميه وجنده يتولى قضاء حاجة طالب اللقاء. وثلة قليلة من الأولياء يطلبون التشرف بلقائه عليه السلام لغايات سامية، للغاية يحظى بثمارها الآخرون، وأقل منهم من يتشرفون بلقاء الإمام عليه السلام وهم يعلمون أثناء اللقاء بأنهم في محضره أرواحنا فداه. وهؤلاء بعيدون كل البعد عن الادعاء، بل ولا يفصحون عن تشرفهم بلقاء الإمام لأقرب المقربين منهم إلا في حالة نادرة ولمصالح معينة وفي اللحظات الأخيرة من حياتهم، مع الوصية بالكتمان وعدم كشفها إلا بعد وفاتهم. ومن هؤلاء العارف الجليل الشيخ حسن علي النخودكي الأصفهاني، أحد أكابر العرفاء في القرن الهجري الرابع عشر، ومن المجمع على سمو مرتبته واجتهاده في تعظيم الخالق وخدمة المخلوقين. وله رضوان الله عليه مزار معروف في صحن الحرم الرضوي، ولا زال منشأ للبركات.
نقل بعض خواص هذا الشيخ العارف وعنه مباشرة القضية التالية، وملخصها أن آية الله النخدكي قال: عندما أنهيت مقدمات عمل السلوكي كلفت بقضاء حوائج الناس بواسطة الدعاء، والشرط الأول لتأثير الدعاء هو الطعام الحلال بالكامل، وعلمت أن الحصول على مثل هذا الطعام الذي يطمئن إلى خلوه بالكامل من كل شبهة محال في هذه العصور إلا من طريق واحد، هو الحصول على رأس مال للكسب الحلال من اليد المباركة لولي العصر، فهو عليه السلام المالك الحقيقي بتمليك الله تعالى لكل شيء. ولذلك فقد عمدت وعلى مدى سنة كاملة للتعبد والرياضات الشرعية، وكان طلبي هو التشرف بلقائه عليه السلام والحصول على الرأسمال المطلوب منه. وبعد انقضاء هذه السنة ألهمت في إحدى الليالي أنه قد حصل الإذن باللقاء به في الغد عليه السلام في سوق باعة البطيخ في أصفهان. وفي الصباح اغتسلت وارتديت ملبسا نظيفا وذهبت إلى السوق، وفيه وقع نظري عليه روحي فداه عند كاسب فقير، فتقدمت نحوه بأدب وعرضت عليه طلبي، فهم بإعطائي بضعة جندكات وهي عملة صغيرة كانت متداولة في إيران يوم ذاك، فقلت أريد رأس مالا للكسب، فامتنع عليه السلام عن إعطائها وأمرني بالذهاب. ثم علمت فيما بعد أن تصرفه التكويني الذي دفعني إلى هذا القول، واتضح لي أنني لم أتأهل بعد، فانهمكت بالتعبد لله والرياضات الشرعية سنة ثانية، وبعد انقضائها أذن لي ثانية بالتشرف بلقائه عجل الله فرجه وفي المكان نفسه. ولما ذهبت إليه وجدته عند ذلك البائع، فقدم لي تلك الجندكة فأخذتها ورفعت شكري وذهبت واشتريت بها مخزنا صغيرا لأحجار صناعة قوالب تربة الصلاة، ووضعته في كيس، وكنت أجيد هذه الحرفة، وكنت أجلس في السوق كلما عز علي الطعام الذي أطمئن إلى حليته، وأخرج عددا من أحجار صناعة هذه القوالب وأعدها وأبيع منها بالحد الأدنى دون أن ألتفت إلى عدد ما أخرجته منها. وبقيت سنين طويلة أتكسب مما في هذا المخزن الصغير كلما اقتضت الحاجة دون أن ينفد ما فيه، إذ كنت في الواقع ضيفا على مائدة كرم هذا الإمام الهمام سلام الله عليه. وبقي آية الله الشيخ النخدي سنين طويلة، وببركة هذه الكرامة المهدوية مرجعا وملاذا ظهرت على يديه كثير من الكرامات، وهو يقضي حوائج الناس ويبعث فيهم روح الإيمان في زمان تكثفت فيه جهود النظام البهلوي لتغريب إيران وإبعاد أهلها على الإيمان والقيم الدينية.
قدمنا لكم
شمس خلف السحاب.